أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين، وموضوعنا حول شرح دعاء العهد الشريف المبارك الذي رواه لنا إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وصل بنا المقال والكلام إلى وظائف المنتظرين، ومن تلك الوظائف هي الأخلاق. تكلمنا في الحلقة السابقة بشكل مختصر قبل نهاية تلك الحلقة، وأخذنا موضوع الأخلاق بكلمات وبعض الموارد التي هي تخص هذه الخصلة المباركة، خصلة الأخلاق. ونكمل اليوم أخلاق المنتظر. الأخلاق مهمة أحبة المشاهدين الكرام الأعزاء. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله ويريد أن ينجي نفسه من هذه الدنيا الدنية الغرارة عليه أن يحسن أخلاقه. فالأخلاق إخواني هي مفترق طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الخلق إلى الجنة لا محالة، وسيء الخلق إلى النار لا محالة. مهما رأيت إنسانا صاحب أخلاق فهو يوفق إلى العاقبة الحسنة، ومهما رأيت إنسانا سيء الأخلاق لكن متدين ولكن له أياد بيضاء ولكن هذا الإنسان لا يوفق إلى حسن العاقبة، وهذا ما سنذكره في هذه الحلقة المباركة. الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن حد حسن الخلق، فقال: تلين جانبك وتطيب كلامك أو تطيب كلامك، وتلقى أخاك ببشر حسن. هذا ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام. مميزات الأخلاق، عندنا أخلاق ما هي منازلها، درجاتها، مراتبها، مقاماتها. أولا هو أكمل المؤمنين، قال الإمام الباقر عليه السلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وهي أفضل الأخلاق، ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق النبي صلى الله عليه وآله. وصاحب الخلق الحسن له أجر الصائم القائم، قال النبي صلى الله عليه وآله: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم. أكثر شيء يلج فيه الإنسان الجنة هو حسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلج به أمة الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذا تريد عمرك يزيد عليك بحسن الخلق، إذا تريد دارك عامرة ماذا فعليك بحسن الخلق. كما قالوا: قيل الدهر يفيد من دار ويبيد من مار، اتسعت دار من يداري وضاقت أبصار من يماري. في حسن الخلق راحة، راحة النفس، سعة الدار، طيب العيش، صفو العيش مع المدارات وكدر العيش مع الممارات. وكذلك حسن الخلق له أجر المجاهد، قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. كما أن ذاك الذي يحمل السلاح ويحمل روحه على راحة يديه وله من الأجر والثواب، كذلك صاحب الخلق الحسن له نفس هذا الأجر. وسئل النبي صلى الله عليه وآله: ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق. وسئل النبي: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أي الأعمال أفضل؟ قال: حسن الخلق أفضل الأعمال. زين، صاحب الخلق السيء نتيجته يستطيع أن يتوب؟ لا. لماذا لا يتوب؟ الله يحب التوابين. فهذا صاحب الخلق السيء لماذا لا توجد له توبة؟ لهذا السبب. قال النبي صلى الله عليه وآله: أبى الله عز وجل لصاحب الخلق السيء بالتوبة. أبى. لماذا يا رسول الله؟ قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه، يقع في ذنب أعظم من ذلك الذنب الذي كان قد وقع فيه سابقا. إذن صاحب الخلق السيء لا يوفق، إما أن يقلع عن الخلق السيء ويرجع إلى الأخلاق الحميدة الفاضلة. نعم ممكن، نحن لا نقول بالجزم واليقين، لكن لو قلع، إذا بقى على هذا الخلق السيء لا يوفق للتوبة، لكن إذا قلع عن الخلق السيء وجاء إلى الأخلاق الفاضلة وتطبع بالأخلاق، لأن الأخلاق تطبع، يتطبع الإنسان، الخير عادة يعتادها الإنسان، فإذا اعتاد الشر طبعا لا يوفق إلى التوبة. يفسد الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن سوء الخلق ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. حينما نضع الخل في العسل سوف يفسد هذا العسل. كذلك الإيمان يفسده ماذا؟ الخلق السيء. حتى لا يفسد الإيمان نبتعد عن الأخلاق الذميمة، نبتعد عن الأخلاق التي تهوي بصاحبها إلى جهنم وبئس المصير. هو تعذيب للنفس. قال النبي صلى الله عليه وآله: من ساء خلقه عذب نفسه، أو من ساء خلقه عذب نفسه. ورد عن بعض العارفين إن سوء الخلق سيء لا ينفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا يضر معها كثرة السيئات، وحسن القوة الغضبية اعتدالها. واحد لا أنه إفراط ولا أنه ماذا؟ تفريط. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغضب. هناك أخواني رواية، نعم طبعا صاحب الخلق السيء دائما تجده في حالة فوران، حالة هيجان، حالة غضبية. عيسى عليه السلام يقول: يا رب أريدك أن لا تغضب علي. قال: لا تغضب على أحد يا عيسى، إن أردت مني أن لا أغضب عليك لا تغضب على أحد. هناك دوافع، هي دوافع الغضب كيفية، أو الغضب المذموم هو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى الخارج، ومبدأه شهوة الانتقام وهو من جانب الإفراط، وإذا اشتد فإنه يستر نور العقل ويضعف فعله، أو يضعف هذا فعل العقل، فلا تؤثر الموعظة في صاحبها. وقال الإمام رحمة الله عليه، الإمام الخميني، في هذا الباب: الغضب من جنود الجهل، ويرى أن جميع الأسباب المهيجة له تقود في جذورها إلى حب الدنيا التي ينبغي أن تسمى بأم الأمراض، فمنها تتولد جميع الأمراض، حب الدنيا الغضبية، العجب، الجاه، الرئاسة، طلب المنصب وهكذا، فمنها من حب الدنيا يتولد جميع الأمراض. كيف والإمام الصادق يقول عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هناك غضب موهوم، كما لغضب الخوارج على إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام وما أشبه، اليوم بالبارحة، اليوم عندنا خوارج العصر، وهما الذين يعتدون على المسلمين ويفجرون المساجد والحسينيات والأسواق، ويأتون من بلاد بعيدة باسم الإسلام ويحاولون أن يبغضوا الناس بالإسلام، يكرهوا الناس بالإسلام. وهؤلاء ينطبق عليهم الآية المباركة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وروى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن في التوراة مكتوبا، هذا الكتاب هو الذي هو من كتب السماء، إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي، فلا أمحقك في من أمحق. هذا لسان السماء، الله سبحانه وتعالى قد توعد الذي يغضب ماذا؟ أنه سيمحقه. الغضب نقيض الرضا، وهو السخط والشدة، رجل غضوب سريع الغضب، غضب عليه احتدم وتضرم وثارت به الحفيظة. الغضب حالة انفعالية تعتر الإنسان فتحفزه على حب الاعتداء والانتقام. قد تكون لها صور، صور الغضب إيمائية جسدية مثل تعابير الوجه، اليد الدالة على السخط، لفظية النقد الجارح والإهانات والسخرية. ثالث الصور الغضب هي الاعتداء المباشر، الإيذاء الجسدي. نعم عندنا غضب ممدوح وهو غضب أبي ذر في زمانه لما أخرج إلى الربذة، نفوه إلى الربذة. الإمام علي عليه السلام سجل هذه الواقعة بكلمة لطيفة في حق أبي ذر الغفاري تسلية له، فقال له: إنك غضبت لله فرج من غضبت، إن القوم فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. وكذلك أمير المؤمنين يوصي مالك الأشتر لما ذهب إلى مصر: املك حمية أنفك وسورة خدك وسطوة يدك وغرب لسانك، واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك، فتملك الاختيار. إذن هذه من دوافع الغضب وروايات الغضب التي ذكرناها. إذن الغضب إخواني له أهمية في الإسلام، الغضب الممدوح وليس الغضب المذموم. وعندنا الأنبياء وهم الذين يملكون الغضب ويملكون أيضا الشهوة، الذي طبعا إشكالنا للذي في الحلقة السابقة قال بأن الأخلاق لا تتغير، مع أنه القرآن ماذا يقول عنهم؟ والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ. الغيظ الممدوح وماذا في الغضب الممدوح في وقته وفي زمانه يغضب ماذا؟ لأن الإسلام تعرض إلى هجوم إرهابي مثلا، أو بلاد الإسلام اقتحمها أو احتلها المحتل، هنا الغضب مطلوب وليس ماذا الجبن أو التواري عن عن الأعداء، بحيث أنه ماذا يحاول أن يتنصل عن المسؤولية ولا يدافع عن عرض الإسلام. الدفاع عن العرض واجب، الدفاع عن الأرض واجب، الدفاع عن الإسلام أيضا واجب. وهنا نقول بأن الإنسان يجب عليه في زمان الغيبة أن يتحلى بالأخلاق ويغير هذه الأخلاق. إذن النتيجة التي نصل إليها من خلال الحلقة التي مضت والحلقة التي الآن نحن في صددها أنه الإنسان قابل للتغيير. لماذا؟ لهذه الروايات التي ذكرتها وهذه المقامات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأصحاب الأخلاق الفاضلة: أكمل المؤمنين، أحسن المؤمنين، عنوان العقل، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، النبي صلى الله عليه وآله. إذن قرب النبي، فلو لم يكن هناك تغيير الأخلاق فلم يكن هناك تغيير الإنسان، لما وضعت هذه الأحاديث للحث على بذل النفس ومجاهدة النفس لكي تكتسب هذه الأخلاق. إذن التغيير ممكن كما ورد في بعض الروايات، والتي أحب أن أذكر هذا الدرس الذي هو لنا جميعا، أن علي ابن أبي حمزة البطائني في زمان الإمام الصادق عليه السلام جاء برجل أموي كاتب من كتاب بني أمية، وقال يا ابن رسول الله هذا الكاتب يحب أن ماذا يختم حياته بالتوبة، يريد أن يتغير من الظلم إلى الصلاح، إلى الحق، من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى. فقال الإمام الصادق عليه السلام نعم أضمن لك على الله الجنة إن أرجعت جميع ما تملك إلى أهله. فأخذ الرجل يطرق برأسه ثم رفع رأسه وقال أفعل يا ابن رسول الله، قال أنا أضمن لك الجنة. وفعلا يقول علي بن أبي حمزة البطائني الذي جاء بهذا الرجل الأموي وبدأ يرجع الأموال والحقوق إلى أهلها حتى لم يبق إلا ثوبه، فنزعه وطلب ثوبا ليلبسه، قال هذا الثوب فيه حقوق الناس. وفعلا بعد مدة بدأ يصلي ويصوم وكذلك يمارس الأعمال العبادية حتى مرض ووافاه الأجل. هنا في الاحتضار يقول علي بن أبي حمزة قال لنا هذا صاحبكم، وأشار بيده إلى جهة القبلة وقال هذا جعفر بن محمد الصادق عند رأسي وقد وفى لي، ثم غمض عينه. يقول علي بن أبي حمزة أخذناه ثم غسلناه ثم دفن في ملحودة قبره. وجئنا إلى الإمام الصادق عليه السلام لما رآنا قال هل وفى صاحبكم؟ قلنا نعم يا ابن رسول الله وفى صاحبنا. إذن هذا رجل أموي تغير وأصبح ماذا؟ من الصالحين. لكن نفس هذا علي بن أبي حمزة تغير من الحق إلى الباطل لما ماذا؟ خالف إمام زمانه وهو الإمام علي بن موسى الرضا حتى دنت منه الوفاة. يقول الإمام رضا كان جالس مع أصحابه قال هذا علي بن أبي حمزة البطائن مات، وها هو دخل القبر، وها هو الملك يسأله عن الأئمة عليهم السلام الذين يعتقد بهم، حتى وصل إلى الإمام موسى بن جعفر. فقال له الملك ومن بعد موسى بن جعفر؟ فسكت ولم يقل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. عند ذلك ضربه الملك بصوت من نار جهنم حتى خسف به الأرض. إذن إخواني هذا الإنسان الذي كان صالحا كان من وكلاء الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر الصادق، ولكنه انحرف وتغير. إذن الأخلاق تتغير كما أن الحر بن يزيد الرياحي تغير وذهب إلى الإمام الحسين عليه السلام، وأمثلة كثيرة لا يسع المقام بذكرها. إذن نحن وظيفتنا في زمان الغيبة أن نواكب حركة الإمام المهدي، أن نتهيأ لحركة الإمام المهدي، نتهيأ للدولة الفاضلة، أن ماذا؟ نكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة، نعرف بأن هذه الأخلاق ماذا؟ تقربنا إلى الله، ونعلم بأن هذه الأخلاق المنكرة ماذا؟ تبعدنا عن الله. فحينما نريد أن نتخلق بالأخلاق ونقلع عن الأخلاق الذميمة نرى فساد تلك الأخلاق، مآثر تلك الأخلاق، ماذا تؤدي تلك الأخلاق الذميمة بالإنسان؟ تبعده عن الله، يغضب عليه المولى سبحانه وتعالى، مآله إلى جهنم والعياذ بالله. صاحب الخلق السيء إلى النار لا محالة، وكذلك لا يوفق إلى التوبة لأنه كلما وقع في ذنب سقط في ذنب آخر. فعلي أن أسعى إلى مجاهدة نفسي، إلى ترويض نفسي والابتعاد عن الأخلاق السيئة في زمان الغيبة الكبرى، وأتلبس بالأخلاق الفاضلة. إن لم تكن حليما فتحلم. هنا الإنسان يطبع نفسه، يرى تلك الروايات التي ماذا؟ مقاماتها عالية، مراتب عالية لصاحب الخلق الحسن، ماذا؟ بمنزلة الفقيه العالم، يعني يحصل ثواب الفقيه العالم، يحصل ثواب المجاهد في سبيل الله، يحصل قرب الرسول. ألا تفرح أيها المؤمن حينما تنظر إلى هذه الرواية؟ أحسنكم أخلاقا، ماذا؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا. الأخلاق الحسنة أحاول أن ماذا؟ أطبع نفسي، أعود نفسي، أنا أعرف بنفسي من غيري ما هي الأمراض الموجودة في داخلي في باطني، أحاول أن ماذا؟ أستأصل، أقلع هذه الأخلاق التي ماذا؟ لا يرضاها الله ولا النبي ولا الإمام المهدي سلام الله عليه، فأحاول ماذا؟ أن أتلبس بأخلاق الأئمة عليهم السلام، وأصنع ما يصنع الرسول. كان يسلم على كل أحد، أسلم على كل أحد، افشوا السلام. كان النبي يتواضع، أتواضع. كان النبي صلى الله عليه وآله يعود المرضى، أعود المرضى. كان النبي يساعد الفقراء، أساعد الفقراء. كان النبي ماذا؟ يمسح على رؤوس اليتامى، أمسح على رؤوس اليتامى. هكذا النبي لنا أسوة وقدوة، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أقتدي برسول الله، أتبع آثار أئمة أهل البيت عليهم السلام في الأخلاق، وأتخلق بها، وأبتعد عن كل شيء ماذا؟ من الأخلاق الذميمة التي هي أمراض لا يمكن قلعها بسهولة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الحلقة القادمة، وأن نذكر المقطع الآخر من دعاء العهد الشريف، وهو وعن والدي من الصلاة زنة عرش الله ومداد كلماته ومحصاه كتابه وأحاط به علمه. إلى ذلك الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.